أما الآن فمع محاضرة خاصة في إجابة بعض الأسئلة والمتعلقة في مادة العقيدة وربما أيضا في غيرها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباء، هذه هي محاضرة قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون، وأحببت أن أجعلها وقد أنهيت نصابي في هذه الدورة من حيث الحصص، أن أجعلها للإجابة على الأسئلة متعلقة بمادة العقيدة عموما وبالكتاب خصوصا. فمن عنده مادة لم يفهمها أو سؤال لم يجد الجواب عليه في المادة التي درسناها، فإن شاء الله نرجو أن يسعفنا الوقت بالإجابة عليه، وإن كان هناك أسئلة أخرى متعلقة بجانب العقيدة إن شاء الله نجيب عليها. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة لدروس اللغة العربية، طبعا توقفت الدروس من يوم الأحد الماضي، ليس هذا، الأسبوع الماضي كان آخر درس يوم السبت، ثم توقفت من الأحد إلى هذا اليوم. وسبب توقفها هو أن الأخ أبا يوسف حفظه الله اضطر إلى سفر مفاجئ.
أما السؤال الأول، ما رأيكم يا شيخنا في كتاب ظاهرة إرجاء الشيخ سفر الحواني؟
بالنسبة لكتاب ظاهرة الإرجاء للدكتور سفر الحواني، فقد سئل عنه شيخنا رحمه الله قبل وفاته وبعد أن ظهر الكتاب، فقال جوابا وقد نشر في مجلة الأصالة أظن العدد 24 بتعليقات لأستاذنا الكبير الشيخ ربيع حفظه الله على فتوى شيخنا أبي عبد الرحمن الألباني، فقال مختصر فتوى شيخنا في هذا الكتاب أنني ما كنت أظن أن هذا الكتاب بهذا السوء، ولعل من أظهر سوءه أن يقرن شيخنا الألباني في زمرة المرجئة، وهو الذي حارب الإرجاء قبل أن يولد سفر الحواني في تعليقاته وفي كتبه وفي محاضراته. وقد سمعتم مني بالأمس كيف أن شيخنا الألباني رد على شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال إن خلافنا مع مرجئة الفقهاء هو خلاف حقيقي ليس خلافا صوريا. ناهيك عن طرح بعض الأمور التي لا مجال لذكرها الآن في هذا الكتاب. هذه مختصر كلام شيخنا في هذا الكتاب، ونحن ندين الله بأن أشد سوءا مما ذكر شيخنا.
نرجو من الشيخ حبيبه الله أن يوضح لنا أقسام المرجئة وأقسام العمل عند أهل السنة، وأن يوضح الفرق بين منهج السلف في مسألة الإيمان وبين منهج المرجئة في فقهاء.
قلنا أن حد الإيمان عند السلف الصالح هو أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولذلك كان يقول بعض السلف: الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو حد الإيمان الذي يشهد له كتاب الله ويشهد له المتواتر الصريح الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد له أقوال علماء الأمة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لكن المسألة التي جعلت الفرق تفترق في مسألة الإيمان وتضل في مسألة الإيمان هو تعلق العمل بالإيمان، تعلق العمل بالإيمان، وأعني عمل الظاهر، عمل الظاهر. فالخوارج قالوا الإيمان ليس لا يتجزأ، غير مركب، والمرجئة قالت الإيمان غير مركب لا يتجزأ، فاتفقوا في أصل المسألة من حيث الضلالة. قالوا الإيمان جزء واحد غير مركب، لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتشعب. ثم اختلفوا في الحكم، فقالت الخوارج: إذا نقض بعضه أو نقص بعضه نقض أصله، يعني إذا نقص الإيمان شيئا قليلا انتقض كله. جاءت المرجئة قالت: لا، إذا نقص بعضه لم ينتقض كله ولم ينتقض بعضه، لا تضر فيه المعصية ولا تنفعه طاعة، درجة واحدة لا يزيد ولا ينقص. إذن أول فرق بيننا وبينهم أن نقول أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، هم يخرجون العمل من الإيمان بالكلية هذه المرجع، أو أنهم يدخلون العمل كله في الإيمان، في أصل الإيمان كله، فإذا نقص شيئا انتقض، أو إذا فعلت معصية لا يضر. هذا أول فرق بيننا وبين الخوارج والمرجع، نقول الإيمان يزيد بطاعة وينقص بمعصية. هذا أهم فرق بيننا وبين المرجع. لذلك لما سئل الإمام أحمد عن رجل كما أخرجه ابن البنا في المختار من العقيدة بإسناد صحيح، قال: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. هذا من الإمام أحمد. والبربهاري وهو من أصحاب الإمام أحمد أو من الحنابلة كان يقول في شرح السنة: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره كله دقه وجله. يعني من أثبت أن الإيمان يزيد وينقص قول وعمل فهذا ليس بمرجئ. أما أقسام المرجئة فهم ثلاث كما ذكر: جهمية المرجئة وهم أتباع الجهم ابن صفوان والصالحي، وهؤلاء قالوا أن الإيمان معرفة في القلب، فلازم قولهم أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن، لأن فرعون يعرف وإبليس يعرف، فالمعرفة هي الإيمان عندهم. جاءت الكرامية على نقيضه فقالوا لا، الإيمان لفظ باللسان، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مؤمن. ومن لازم قولهم أن المنافقين مؤمنون، والله كذب المنافقين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أم يقولوا نشهد أنك رسول الله، كذبهم لأنهم يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأخف درجات المرجئة، وإن كان طبعا مذهب خبيث لكن الخبث يتفاوت، هم مرجئة الفقهاء وهم أصحاب الرأي، وهم قسمان: الماتريدية وهم كثر في أتباع أبي حنيفة، والأشاعرة وهم كثر في أتباع الشافعي. الأشاعرة والماتريدية هم من مرجئة الفقهاء، وهؤلاء قالوا لا، الإيمان اعتقاد وقول، لكن العمل عمل الجوارح ليس من الإيمان. طيب، بعض زهادهم بعض وعابهم قالوا الأعمال مطلوبة، الأعمال مطلوبة لكنها نافلة، لكنها نافلة. أهل السنة يقولون أن العمل ينقسم إلى قسمين، وهذا ما لم يتعرض إليه بعض أحد الفرق، أن العمل يقسم إلى قسمين: عمل القلوب وعمل الجوارح. أما عمل القلوب فهو من أصل الإيمان، ولذلك فعلماء السلف لا يقولون بأن معنى الإيمان التصديق، لأن التصديق في عرف المتأخرين يعني المعرفة، قالوا لا بد أن يضاف إلى المعرفة الانقياد لهذه المعرفة. لذلك فالصواب في معنى الإيمان لغة عند السلف هو ما قاله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: الإقرار، أي تصديق وانقياد، تصديق والتزام، هذا هو الصواب في معنى الإيمان. إذن أعمال القلوب من أصل الإيمان، أما أعمال الجوارح فهي من كمال الإيمان لكن على قسمين، حتى لا يفهم متوهم أن عندما أقول كمال الإيمان يعني إيش، ليست من الإيمان، هكذا يفهمون. وأنا أعجب كيف يفهم كلمة كمال الإيمان، أليس كمال الشيء من الشيء؟ بلى، كمال الإيمان يقسم إلى قسمين كما ذكر شيخ الإسلام أيضا في كتاب الإيمان: كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان الواجب مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، ولعل هذه أظهر الأمور في الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، فمن تركها استحق العقوبة وكان تحت المشيئة. وأما الكمال المستحب فهي النوافل، فهي النوافل. هذا تلخيص لمسألة الإيمان عند الخوارج وعند المرجئة وعند السلف الصالح. نعم. طيب،
نرجو أيضا في هذا الباب أن توضح لنا شيخنا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان.
الإيمان المطلق، مطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. نعم.
هل جنس العمل شرط كمال أم شرط صحة في الإيمان مع ذكر الأدلة والمواضع؟
طبعا الكلام على مسألة جنس العمل يحتاج إلى ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى، هل هذه الكلمة عرفت في مصطلح السلف؟ والجواب أن مصطلح جنس الإيمان لم يوجد في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام السلف الصالح، أعني القرون الثلاثة الأولى. ثانيا، مقدم الثاني الذي يجب أن نفهمه، ماذا يقصد أهل هذا المصطلح بمصطلحهم؟ والذي أعرفه من مناقشة بعض أكابرهم أنهم لم يتفقوا على حد في فهمه، فبعضهم قال جنس العمل المراد به كل العمل، وبعضهم يقول أدنى العمل، وبعضهم يقول بعض العمل، لأن كلمة جنس العمل إما تعني العمل كل العمل، يعني كل المأمورات والمحرمات والمستحبات والمكروهات، تعمل الواجبات والنوافل وتترك الإيش المناهي والمعاصي والمكروهات، فتكون قد إيش قمت بجنس إيش عمل أكيد. وهذا غير متصور يا إخواني، أن يوجد إنسان يفعل كل المأمورات وكل المستحبات ويترك كل إيش المعاصي وكل إيش مكروهات. لماذا؟ لأن الإنسان جبل على النقص، كل ابن آدم خطأ، إذن سيسير النقص، كل ابن آدم خطأ، والله لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفروا. إذن مفهوم جنس العمل بالمفهوم الأول خطأ. إما أن يكون بمعنى بعض العمل، طيب نقول إذا كان جنس العمل مراد به بعض العمل، فما هو هذا البعض الذي تقولون من تركه كفر؟ وهؤلاء أيضا مختلفون في أنفسهم. لماذا؟ لأنه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هؤلاء، ما هو هذا البعض الذي إذا تركته كفرت وإذا فعلته ما كفرت؟ لا يستطيعون، والتحرير المسألة عندهم هي الصلاة. لذلك سألنا بعضهم، قلنا له إنسان يصلي وتارك جميع الأعمال، سنت يصلي وتارك لجميع الأعمال، هل هو مؤمن أم كافر؟ قال مؤمن. قلنا نعكس القضية، إنسان يفعل جميع الطاعات إلا الصلاة، هل هو مسلم ولا كافر؟ قال كافر. إذن عدنا إلى أين؟ عدنا إلى صلاة. ومسألة الصلاة لعلي ذكرت أصولها بالأمس، إنها مسألة خلافية بين أهل الحديث، ويجوز الترجيح بالبحث العلمي، ونحن نرجح مذهب الجمهور أن تارك الصلاة تكاسلا تهاونا مقرا بها غير جاحد بها يستحق العقوبة، ولكنه لا يكفر إلا في حالة. ولعل هذا يجيب على سؤال بعض الأخوة يقول ما هو مذهب شيخ الإسلام في مسألة الصلاة. أقول هذا المتهاون أو المتكاسل الذي يدعي التهاون تكاسل نحن لا نكفره، لكنه يعاقب. من يعاقبه؟ الحاكم القاضي. طيب إن لم يستجب للصلاة فيقتل. الآن إذا خير هذا المتهاون في زعمه في دعوى، خير بين السيف والصلاة واختار السيف على الصلاة، فهذا لا يتصور أنه مؤمن وهذا كافر. كافر. من دعي إلى الصلاة فامتنع هو كافر. لكن ما معنى الامتناع؟ بعضهم يقول الامتناع أن تقول له صلي، بيقول لك إن شاء الله بصلي، يقول لك أنا دعيت فامتنع. لا، الامتناع هو أن يعرض على العقوبة على السيف فيختار العقوبة بدل الصلاة. لذلك كثير يبحث في كتب الفقه يقال يستتاب وإلا قتل، يستتاب وإلا قتل. هل أنت تستطيع أن تستتيبه؟ هل أنت تستطيع أن تقتله؟ إذن هذا الحكم متعلق بالإمام أو نائب الإمام أو من ينيبه الإمام بالقاضي. نعود إلى مسألة جنس العمل. فإذا عدا المسألة إلى مسألة الصلاة وقد ذكرنا، يبقى الاحتمال الثالث يا إخواني وهو أقل العمل. أقل العمل، إذن الصواب في هذا المصطلح لو كان مصطلحا سلفيا أن يقال جنس العمل المراد به أقل العمل. ولذلك لما سئل شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا المصطلح لا في كلام الله وكلام رسوله ولا كلام السلف، دعونا من هذا الجدل. أقول أقل العمل، ما هو أقل العمل؟ أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن أدنى العمل هو إيش؟ مثقال ذرة. لأنه بارك الله رجل يقول لا إله إلا الله، فمن لوازم لا إله إلا الله أن يكون في قلبه اعتقاد لها، ومن لوازم هذا الاعتقاد أن يكون على جوارحه عمل منها، لأنه إن كان يعمل بدون اعتقاد فهو منافق. هذا الذرة مثقال ذرة، تعرفون الذرة ما هي الذرة؟ هل يوجد شيء أصغر من الذرة؟ نعم يوجد، لكن مصطلح الذرة تعرفوا أنها أصغر شيء في المادة، يحمل صفات المادة. طيب إذا حطمت الذرة ما بتبقى المادة حامل صفات؟ إذا الذرة أقل شيء في المادة يحمل صفات المادة، نعم في شيء أقل من الذرة، البروتون والإلكترون ولا غير ذلك مما يعرفه، لكنه لا يحمل صفات المادة. ذرة من إيمان يعني أقل شيء في الإيمان، هذا الذي هو جنس العمل. ودعتوني بإنسان لا يفعل مثقال ذرة من إيمان. ألم يذكر ربه مرة واحدة؟ ألم نقيم حجرا عن طريق مرة واحدة؟ إذا كان كفار مكة وهم كفار يسجدون للأصنام كانوا يعملون بعض الصالحات. لذلك لما جاء حكيم بن حزام إلى رسول الله والحديث في البخاري قال يا رسول الله إني أسألك عن أشياء، عن صلة رحم، عن قراء ضيف، عن أشياء كنت أتحنث، أتحنث يعني أتعبد بها في الجاهلية. فقال له الرسول إيش ماذا قال؟ من يعرف؟ ها؟ أحسنت، أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا كان يسجد للصنم يا إخواني عنده خير، فما ذلك من بمن يقول لا إله إلا الله؟ أليس عنده مثقال ذرة من خير؟ بلى وربي عنده. لذلك لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. وقل لا إله إلا الله بشروطها صادقا مخلصا موقنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه ما أصابه. أنا ما عندي
نرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا من هم الطائفة السلولية.
طبعا كما أنا أورد كلام في نقاط لكي يفهم طالب العلم، ولا نريد نحن، وإن كان أنا أرى أن بعض الأسئلة فيها إثارة، لكن نحن لا نثار بالله ولا تستفزنا البدعة. نحن هذا أمور هضمناها وفهمناها قليلا. مسألة السرورية، أول شيء هذه الطائفة نسبت إلى رجل هو محمد السرور، اسم مركب، محمد السرور اسم مركب، ابن نايف ابن زين العابدين، أصله من حوران في بلاد الشام، قضى حياته مع جماعة الإخوان المسلمين في أواخر 69، حدث انشقاق في جماعة إخوان المسلمين السوريين، وكان الاتجاهات الفكرية أثرها، كان هناك اتجاهان، اتجاه صوفي وإذا زعمه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في حلب، والاتجاه القطبي وتزعمه عصام العطار في دمشق. جماعة حلب وحماها والإخوان السوريون بقوا مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة عصام العطار انشقوا عن التنظيم الدولي، وكان محمد السرور مع الجماعة القطبية. ثم الرجل هذا أصله وفصله إخواني متحزب قطبي الاتجاه، ثم بدأ هؤلاء يصدرون سلفية جديدة قوامها هلامي، يعني لا قوام لها، يقولون نحن أهل السنة والجماعة. فماذا تقصدون بأهل السنة والجماعة؟ كل من ليس شيعيا فهو من أهل السنة والجماعة، أتباع المذاهب الأربعة أهل السنة وجماعة، الأشاعرة أهل السنة وجماعة، الماتريدية أهل السنة وجماعة، الإبريلوية أهل السنة وجماعة، ما لا إن لم تكن شيعيا فأنت من أهل السنة والجماعة. إذن سلفية هلامية الشكل لا تكاد تتماسك، لكن أصل قوامها الذي يريدون هو الفكر القطبي، فكر القطبي. طبعا الفكر القطبي هو من تحت عباءته بشهادة زعماء الإخوان المسلمين صدر الفكر التكفيري في القرن العشرين، وهذا الذي اعترف به دكتور القرضاوي في كتابه أبجديات أولويات العمل الإسلامي، يقول من الفكر التكفيري من عباءته، أو فكر القطبي من عباءته خرج الفكر التكفيري. والمستشار محمد سالم بن ساوي يقول ذلك وهو من زعماء الإخوان المسلمين. إذن السرورية بارك الله فيك حركة نصبت إلى يعني إلى ناشرها، إلى محركها، إلى الدين إلى رأسها محمد السرور. هم يقولون نحن لسنا سرورية، لكن علماء السلف نسبوا الفرق إلى مؤسسيها. الجهمية ما بقول عن أنفسهم جهمية، لكن العلماء السلف قالوا عن الجهمية جهمية، لأنهم أتباع إيش؟ الجهم بن صفوان. فنسبة الفرقة إلى مؤسسها منهج سلفي. بعضهم بقول بحلف يمين بالله سبعة وممكن يمسك شبدات الكعب يقول لك أنا مش سروري. ما فيه، هو ما بقول عن حال السروري بارك الله فيه، لكنه هذا فكره، فكر قطبي تكفيري. هذا خلاصة الفكر السروري، فكر السروري. أما التفاصيل فلا تنفع الآن في هذه المحاضرات، لها كتب متخصصة في هذا.
شيخنا، هل يجوز تأويل الصفات بوجود القرائن بمعنى أن نقول نثبت اليد ونضوئها بالقوة لوجود القرينة والآية الدالة على هذا المعنى؟
طبعا إثبات صفات وتأويلها